وليحيا معافا من شياطين الهوية.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعده، لازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم البرنامج الطيب المبارك صحح فهمك. قلت هذا البرنامج في غاية الأهمية لأننا نقوم بتصحيح المفاهيم التي انتشرت بشكل سلبي في مجتمعنا، بل أحيانا مثل هذه الأمور تكون عبارة عن عادات اجتماعية ويظن الناس بعد ذلك أنها من دين الله جل وعلا، فيتمسكون يعني بموروثات اجتماعية على أنها شرعية والشرع بريء منها كما ذكرت في بعض الحلقات. ثم أيضا هناك يعني أمور كثيرة في المجتمع اجتماعية هي في الأصل سلبية ثم يختلف الناس عليها، هذا يقول جائزة وهذا يقول هي غير جائزة، ولذلك الصواب أننا ندور مع الدليل حيث دار ونسير معه النسار دون غلو ودون تفريط، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. ولذلك نحن نأخذ دائما بالقول الراجح في المسائل، نحن نأخذ بالقول الراجح في المسائل ولا نميل إلى القول المرجوح على الإطلاق، حتى يسلم الدين عند القاسي والدان وعند الذين يشاهدوننا من الرجال والنساء من الشباب والشابات إلى آخره. أيضا بالنسبة لي الآراء المبنية على الشذوذ، على الشذوذ كما نرى في بعض الفضائيات هذه نبرأ إلى الله منها، لماذا؟ لأنها تأخذ بالناس والعياذ بالله جل وعلا إلى الأخطاء الشنيعة والوقوع في البراثن المضللة والعياذ بالله جل وعلا. خلاصة المسألة أنا أتكلم في مسألة الحين كثر الجدل حولها في هذا المجتمع، كثر الجدل، وأعتقد تماما أن العاطفة هي التي كانت تغلب عند البعض لا الدليل، بمعنى يعني هناك من يريد أن يعني يتأثر الناس به، وهناك من يريد أن يجمع يعني إعجابات، وهناك من يريد أن يرضي الكثرة من العوام فيميل إلى التفريط. لماذا؟ حتى يأخذ بألباب هؤلاء وبقلوب هؤلاء وبهوى هؤلاء، لكن الصواب على غير ذلك. قلنا إننا نقول قال الله، قال صلى الله عليه وسلم، لأننا نتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم انطلاقا من قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لنا قدوة نتأسى به ونهتدي بهديه، ولذلك قال ربنا جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. النقطة اللي عايز أركز عليها جدا قبل الدخول بقى في الموضوع مباشرة، يعني في النقطة الهامة دي جدا، يا جماعة الفقه لا يبنى على الهوى كما أنه لا يبنى على الغلو من قلب والعياذ بالله قاسي، لا، يعني حينما أعود إلى قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا يكون فقيها في دين الله جل وعلا إلا من امتلك الأدوات وكان فقيها بحق شهد له أهل التخصص، شهد له أهل التخصص. لكن بالنسبة لشهادة العوام وشهادة الناس لا تهم بشيء، بمعنى أننا إذا أتيت الآن برجل قصاص وجعلت أمامه الآلاف من الأشخاص وقلت له كل قصصا، يعني يجيب لك بقى شوية قصص مكذوبة زي حكاية ثعلبة، يا ويح ثعلبة اللي منع الزكاة، ويجيب لك يا ويل علقمة اللي كان عقل أمي، دي موضوعة ودي موضوعة، دي مكذوبة ودي مكذوبة، ما حصلتش ما حصلتش، هتلاقي بقى العوام الله والتأثر. لو جبت بقى أنا عالم كبير من علماء الأمة جاي يشرح حديث كده شرح وافي بمادة علمية زي مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تلاقي كلها عايز يخلص. ليه؟ لأن للأسف ما فيش أرضية عند هؤلاء. ثانيا الشيطان يزين الباطل، ثالثا ميل الناس يعني بهواهم إلى القصص مثل هذه الأمور يعني التي لا حقيقة لها على الإطلاق. إنما العلم يا جماعة يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى تحصيل، يحتاج إلى تحصيل، يحتاج إلى تحصيل من من؟ من أهل التخصص، من أهل التخصص وأهل الديانة. ولذلك يا جماعة أنتوا الوقت ما تشوفوا مثلا الساحة، الساحة اختلفت عنها في العهود السابقة، عندك وسائل تواصل، عندك شبكة العنكبوتية بما فيها، عندك يعني الفضائيات، عندك يعني الوسائل الإعلامية المقروءة المكتوبة المرئية إلى آخره، حاجات كثيرة جدا. الحين ارمي أي فتوى كده زي ما بقولوها أو أطلق أي فتوى، هتلاقي 100 إجابة، ده بقول وهذا بقول وهذا بقول وهذا بقول، رغم أن الحق واحد لا يتعدد، رغم أن الحق واحد لا يتعدد، كما أن الطريق واحد لا يتفرع. بدليل، يعني أجيب لك الدليل من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال: بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط لنا في الأرض خطا وقال: هذا سبيل الله، يعني ده طريق ربنا سبحانه وتعالى، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، يعني هذه طرق، سواء اللي على اليمين أو على الشمال، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يدعو إليه. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل. ولذلك الطريق واحد أو لا يتفرع، والحق واحد لا يتعدد. خلي بالكم، ولذلك أنا بقول لك أنا طرحت مسألة جالي 100 إجابة، هي أنا مطلوب إجابة واحدة، 99 إجابة خطأ وهي إجابة واحدة اللي على الصواب. تخيل بقى كل واحد من دول بيتبعوا قد إيه إلى آخر هذه الأمور. ولذلك ما نشر الكذب في وسائل التواصل إلا الجهل وعدم العلم وعدم الصبر على تحصيله. يعني أديك مثال، لو جيت تقول بقى يا جماعة أقول لكم بقى الحوار اللي ضار بين إبليس وبين سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حوار طويل تقعد تحكيه في ساعة وشوية، هذا كله كذب ما حصلش، لا النبي عمل الحوار مع إبليس ولا إبليس دخل على سيدنا النبي، وده كله كذب، واحد كان حشاش مخدر مضيع مش في وعيه على الإطلاق كتب هذا الكذب، أو واحد ما عندوش لدين ولا مروءة وأراد أنه باحترام يضحك على البسطاء ويقص عليهم هذه القصص ليأكل أموالهم بالباطل إلى آخره. ولذلك يا جماعة آن الأوان لأن نتفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ممكن واحد يقول لي طب والشيخ فلان المشهور في الفضائيات والشيخ فلان والشيخ علان، يا أخي القضية مش كده على الإطلاق، لا، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالمون. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يطلع لك بقى شيخ يعني للأسف للأسف للأسف، وممكن يبقى كبير السن ومر يعني بوظائف دينية عالية وأماكن ومؤهل لأنه يفتي إلى آخر هذه الأمور، ويقول لك دجل ما أنزل الله به من سلطان، بيقول لك دجل، اللي بتسمعه منه دجل. يعني ممكن يقول لك إيه يا ده سيدنا إبراهيم ده اللي هو إخناتون، وسيدنا إدريس اللي هو أبو الهول، ويقعد يقول لك كلام، يقول لك ابن حجر كان بيشرب الحشيش، طبعا الحمد لله رددنا على هؤلاء، والثاني يقول لك ده الرقاصة لما بتموت بتموت شهيدة، والثالث يقول لك حاجات حاجات عجيبة عجيبة، يعني حاجات اللي بتسمعها الوقت على الفضائيات أعجب من العجب. ليه؟ لأن فيه دمى بتحرك من قبل جهات معينة لشيطنة الدين وللتفرط في الدين وللتخلص من عيب الأحكام الشرعية المنضبطة. خلاصة المسألة يا جماعة، إحنا آن الأوان إن إحنا نرجع بقى إلى قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. إن كنا بنشتكي من التشدد بقى وبنقول تجديد الخطاب الديني، ارجع وتسجيله، ارجع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد التوسط والاعتدال والمثالية ويعني والعفو والرحمة إلى آخر هذه الأمور. إنما هتبعد عن ذلك يمين هتلاقيك في غلو، شمال هتلاقيك فرطت وضيعت الدنيا. طيب القضية دي كذلك لا عايزة لا تفريط ولا عايزة غلو، عايزة بما يرضي الله، مش عايزة الحواطف، لا عايزة الدليل، اللي هي قضية إيه؟ حكم ترقيع غشاء البكارة وما يترتب عليه من آثار فقهية، وما يترتب عليه من آثار فقهية. القضية قضية مش سهلة على الإطلاق، ولذلك أنا تكلمت عليها لما لقيت البعض على الفضائيات عوم وفرط ودمر المسألة وشجع والعياذ بالله يعني على ارتكاب مثل هذه الأمور من خلال تفريطه من حيث يدري أو لا يدري. والبعض طبعا يتشدد ويريد الفضيحة ولا يريد النصيحة ويريد القدح إلى آخر هذه الأمور، والحق ليس مع هذا ولا مع ذاك، الحق مع الفقه، الحق مع الدليل. خلاص المسألة يا جماعة، احنا بنقول بالنسبة للبكارة، اما نيجي نتكلم عن حكم ترقيعها، ايه سبب زوال غشاء البكارة؟ يعني بنقول ان زوال البكارة له اسباب، زوال البكارة عند المرأة او عند البنت له أسباب. أنا عايز ندرس الموضوع نقطة نقطة. ليه بقى؟ عشان لو الكلام خليط غير منظم غير دقيق مش هنخرج بأي فايدة على الإطلاق، لكن الكلام منظم الكلام دقيق الكلام مرتب هنخرج بالفايدة العظيمة جدا. تعالوا مع بعض نرتب المعلومات. بنقول البنت لها غشاء بكار، ماشي أنا وسهلا. طيب أسباب زواله إيه عشان ما نظلمش؟ أسألك إيه أسباب زواله؟ لابد تبقى بقى زانية وإلا مغتصبة؟ لا لا لا، له أسباب كثيرة لازم نقف عليه. أول سبب قد يكون بسبب الاغتصاب، يعني زوال غشاء البكارة أول حاجة قد يكون بسبب الاغتصاب، يعني واحد قهر امرأة على نفسها وأجبرها أكرهها خوفها بمسكين في بطنها في رأسها إلى آخر هذه الأمور، المهم أنه اغتصبها رغما عنها، أنه اغتصبها رغما عنها، فهنا يزول غشاء البكارة. يبقى أول حاجة من أسباب زوال البكارة أنه قد يكون بسبب الاغتصاب. الثاني انه ربما يكون بسبب الزنا، بسبب الزنا يعني بسبب الشهوة والعياذ بالله جل وعلا، استولى الشيطان عليها كما استولى على من كان معها بسبب يعني ضياع الاخلاقيات وعدم وجود الوازع الديني وعدم الانضباط بالضوابط الشرعية وعدم الاتباع للأدلة الشرعية، فما احترام بيمشوا بقى على التفريط ده مع دي يقول لك نخرج مع بعض إلى آخره، فنجم عن ذلك الزنا. الزنا يترتب عليه بالتالي لأنه ما احترامي هذا زنا بتلك، زوال غشاء البكار، زوال غشاء البكار. يبقى أسباب زوال غشاء البكار أول حاجة قد يكون بسبب الاغتصاب، اثنين قد يكون بسبب الزنا، ثلاثة قد يكون بغير كده لا اغتصاب ولا زنا، يكون بسبب وثبة غير طبيعية، يعني قفزة اللي احنا بنسميها نطة، قفزة غير طبيعية، يعني مش قايمة على فهم او علم، ما فيش مدربة قالت لها اقفزي كذا، ولكن هي قفزة خطأ. القفزة الخطأ دي نجم عنها ان زوال غشاء البكارة، ينجم عن مثل هذه الامور ايضا عشان ما نظلمش ونقول خلاص ما دام هنا زوال غشاء البكارة يبقى يا زانية يا مغتصبة، لا لا خلي بالك في اكثر من ذلك، يبقى ممكن يكون ناجم عن وثبة غير طبيعية، وايضا في اكثر من ذلك ممكن يكون ناجم عن ايه؟ عن الركوب على شيء حاد، على شيء حاد، الركوب على شيء حاد وحدث عنف في أثناء الارتجاج الكيتو أو ما شابه ذلك، فيحدث مثل هذا الأمر ويزول به غشاء البكارة. وإيه كمان يا جماعة؟ وممكن تكون البنت أصلا ليس لها غشاء بكارة، يعني مع احترام هل فيه؟ نعم، حتى الأئمة الأول ذكروا ذلك، قالوا أن أحيانا تولد البنت وليس لها غشاء بكارة. هذا وارد. بنعود لمين في الأصل؟ نعود إلى أهل التخصص، إلى الأطباء اللي هم المتخصصين، مش أي طبيب، لا اللي هم من المتخصصين في هذا الباب، لقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يقول لك نعم فيه. يبقى أنا بقى عشان أخلص بقى من النقطة الأولانية دي بقول أسباب زوال غشاء البكار عشان ما نظلمش ويبقى كلامنا مرتب جدا، واحد إنه ممكن يكون ناجم بسبب اغتصاب، اثنين إنه ممكن يكون ناجم بسبب الزنا، ثلاثة إنه ممكن يكون ناجم بسبب وثبة غير طبيعية، أربعة إنه ممكن يكون ناجم بسبب الركوب على شيء حاد، اللي بعد كده إنه ممكن تكون البنت ليس لها غشاء بكارة، ولدت هكذا فلا تظلم ولا يظلمها الناس ولا يتهمونها في عرضها أو شرفها. طيب نيجي بقى للأحكام، خلي بالنا جدا جدا، نقطة نقطة نمشي بنظام. التي زالت بكارتها باغتصاب ونحو ذلك مما لا إرادة لها فيه، مرة ثانية، التي زالت بكارتها بسبب اغتصاب أو مما لا إرادة لها فيه فإنها غير آثمة بذلك، دي غير مذنبة غير آثمة لا تتحمل إثما. يعني بيقول مثلا إن بنت منضبطة زيها منضبط ماشية بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ماشية والعياذ بالله متبرجة ولا داعية إلى كذا، وماشية في مكان الأصل فيه الأمان، أم جاي مجرم ذئب منفرد وأم هاجم عليها وبسكين أو ما شابه ذلك وقهرها وأجبرها واغتصبها، هذه لا أقول أنها آثمة على الإطلاق ولا أتحدث فيها بالإثم، لا هي غير آثمة، بل الإثم على المجرم المتوحش الذي فعل ذلك. النقطة الثانية التي زالت بكارتها بسبب الزنا، طب اللي الثانية اللي هي بقى متبرجة غير منضبطة بالضبط الشرعية اتفقت معاه راحت فعلت هذا الفعل، عليها التوبة النصوح، عليها التوبة النصوح فتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليها ويكفر عنها هذا الذنب العظيم الذي هو من أكبر الكبائر، الذي هو من أكبر الكبائر. إذن عليها التوبة النصوح، عليها طبعا أن تكثر من الاستغفار أنا الليل وأطراف النهار، على أن تخرج يعني تعمل الأعمال الصالحة إن كان معها صدقة إلى آخر هذه الأمور. ما أقولش إن كان معها صدقة تروح توديها بقى الجهة من نصابين اللي بيقولوا بنعمل وبنترك وهو وشوفوا وكيت، لا، تروح في إيد فقير كده، أسرة عليها دين إلى آخر هذه الأمور أو ما شابه ذلك، بنت بتتزوج فقيرة يتيمة إلى آخر. خلي بالكم عادي جدا. طيب حكم بقى ترقيع غشاء البكارة، حكم ترقيع غشاء البكارة، أنا عايز نتوقف عند دي لأن دي اللي بيدور حواليه المحور بالكلية. حكم ترقيع غشاء البكارة يجوز بداية ولا لا يجوز؟ الأصل لا يجوز. حكم ترقيع غشاء البكارة بقولك لا يجوز، خلي بالك معايا جدا. بل البعض أحيانا واحدة تكون يعني ما يش على فهم ولا علم وتكون هي مفرطة وزوجها نفس الأمر كده، تقول له بقولك إما تيجي نجدد في بسموه عيد الزواج، موضوع الزواج تاني من جديد، أنا أخد السويت ولا بتاع في فندق وبعدين أنا أخيط غشاء البكارة ويبقى كأننا من جديد مرة ثانية. وللأسف للأسف هذه تفعل في يعني بعض الأماكن، بل انتشرت مثل هذه الأمور. طب انت دلوقتي اما بتكشفي العورة المغلظة بتاعتك، العورة الكبرى هذه لا ضرورة لكشفها على الاطلاق، انت كشفتيها وعادتي تفعلي بها هذا الهم وهذا الغم، انت آثمة، وكذلك البني ادم اللي معاها آثم، خلي بالكم معايا جدا. اذا ارجع مرة ثانية لحكم ترقيع غشاء البكارة كحكم عام، هذا الحكم لا يجوز لا يجوز لا يجوز. واحد ممكن الوقت ياخدها بقى زي ما قلت لكم بالعواطف، شو بقى المجامد ومش عارف ايه، الدين بتاعنا ما هوش قائم على مثل هذه الامور. ولو عايز بقى جاي عشان يرضيك ويرضي فلان، لا 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 لا، الدين بتاعنا جاي مع احترامي من عند العزيز الحكيم، ان الدين عند الله الاسلام، ديننا دي اللي بيصلح البشريه من مبتداها لمنتهاها، اللي بيصلح المجتمعات. ولذلك ما يجيش بقى واحد فاسد يظن ان هو مصلح او على الصلاح وعايز يحرف لنا الامور، لا. احنا بنقول ليه حكم ترقيع غشاء البكارة لا يجوز؟ بنقول لا يجوز لما يترتب عليه من محاذير شرعية، لما يترتب عليه من محاذير شرعية، منها ايه؟ ان تلك العملية لا تتم الا بالاطلاع على العورة المغلظة جدا، الا بالاطلاع على العورة المغلظة جدا، وذلك محرم، وذلك محرم، لا يجوز الا لضرورة ملجئة، لا يجوز الا لضرورة ملجئة. يعني واحدة مثلا يعني عندها مرض معين، مرض نساء، واحدة مع احترامي عندها يعني اشكالية كبيرة في مثل هذا الامر، يجوز الاطلاع، لان من باب ايه؟ مع احترامي ممكن يكون ورم، ممكن يكون كيت الى اخر هذه الامور، او جراحة او ما شابه، او ضرر يحدث في هذا المكان. ولذلك احنا بنقول اهو ذلك محرم لا يجوز الا لضرورة ملجئة ولا ضرورة حاصلة هنا. يعني حكاية ترقيع غشاء البكارة ما هوش ضرورة ملجئة على الإطلاق، ما هوش ضرورة ملجئة على الإطلاق. اثنين، ليه بنقول إنه لا يجوز؟ لما في ذلك من تشجيع النساء اللاتي لا يتقين الله جل وعلا ويرتكبن الفواحش، بمعنى في هذا تشجيع، في هذا تشجيع لبنات الهوى وللبنات الضالة وللنساء المفرطات والعياذ برب البريات، تقول لك أنا ترتكب الفحش، وبعدين تقول لك الدكتور فلان معروف مشهور قوي قوي وان هو ده بتاع الترقيع غشاء البكارة، ابى اروح ارقع غشاء البكارة وابقى سليمة وكيت، فيفتح هذا الباب المجال للفساد والفاحشة والمحرمات والعياذ برب البريات. ولذلك قلنا ان الوحدة من هؤلاء النسوة التي لا يتقين الله ترتكب مثل هذه الجريمة ثم تخفي جريمتها بتلك العملية اللي هي ترقيع غشاء البكارة. يبقى كده نقطتين، النقطة الاولانية قلنا عليها ان العملية لا تتم الا بالاطلاع على العورة المغلظة وذلك محرم لا يجوز الا للضرورة الملجأة ولا ضرورة عندنا ملجأة الى مثل هذا الامر. اثنين، قلنا لما في ذلك من تشجيع لفتيات الليل والهوى والنساء اللاتي يرتكبن الفاحشة، في ذلك تشجيع لهن على فعل هذه الفاحشة ثم يخفين الامر بتلك العملية اللي هي ترقيع غشاء البكارة. نقطة الثالثة، لما في ذلك من الغش والخداع، لما في ذلك من الغش والخداع لمن قد يتزوج بها على أنها بكر وهي في الحقيقة ثيب. يعني الشاب رايح متزوج على أنها بكر ولذلك هو عند المأذون قال بكر الرشيد قال مش عارف ايه وخلاص هو عايز بكر، هذا شرطه، هذا شرطه. لا، بتغشه وتخدعه وكيته على انها بكر الى اخر هذه الامور، وهذا محرم، الى اخر هذه الامور وهذا محرم. طيب نيجي بقى الحكم في هذه المسألة برضو مهم جدا، حكم من اطلع على ذلك منها قبل الدخول بها. يعني واحد راح يتقدم لبنت قالت له بس خلي بالك، يعني ايه؟ قالت له ان هي ثيب، ان هي ثيب وليست بكر، عرفته. يبقى ايه هنا الحكم؟ بمعنى هل يتزوجها ولا يتركها؟ هل له ان كان عقد عليها وعرفته بعد ذلك له شيء ولا ملوش شيء؟ الى اخر هذه الامور، على اساس ما يبقاش في اشكاليه ولا الامور قائمه يعني على والعياذ بالله جل وعلا الخداع والاجرام والكراهيه الى اخره. بنقول حكم من اطلع على ذلك من المراه قبل الدخول بها، شوف ركز معايا جدا، بنقوله للزوج الخيار، للزوج الخيار إذا علم أن بكارتها زالت بسبب وطئ، بسبب وطئ، سواء كان زنا أو اغتصاب، سواء كان زنا أو اغتصاب، له الخيار. لا أنا هقف عند دي شوية، للزوج الخيار. افرض قالت له خلي بالك أنا كيت كيت عشان ما بقتش غشتك إلى آخر هذه الأمور. طيب زنا أو اغتصاب، يبقى هنا له الخيار. الزنا إيه الفرق بين الزنا والاغتصاب؟ الزنا هي فعلها بمحض إرادتها. الاغتصاب هي أكرهت عليه، بس هو داخل شارط البكر، قال أنا عايز أتزوج بكر. هي هنا قالت إن هي مش بكر. بعد إذ عقد عليها وعرف إن هي مش بكر، سواء هو زنا أو اغتصاب، يبقى له الخيار. بمعنى إذا كان قد اشترط أن يجدها بكرا، فهذا غش وكتمان من المرأة وأوليائها على هذا الرجل. وله الفسخ عند القاضي، يعني له أن يفسخ العقد عند القاضي. وإذا حصل الفسخ بقى هنا، راح وفسخ العقد عند القاضي، رجع على من غشه بما دفع من الصداق، اللي دفعه من المهر يرجع له مرة ثانية. ليه؟ لأن كان فيه غش وخداع. الخيار معناه إيه يا جماعة؟ الخيار معناه إنه له إنه يرضى إنه يمسكها، يعني تبقى زوجته، ولو انه يطلب الفسخ عند القاضي. يعني ايه؟ هي جت قالت له خلي بالك انت عقدت عليا، انا دلوقتي مثلا كان بدر منها كذا زنا او بدر منها اغتصاب، هو مخير بقى لان حصل غش وخداع وتمويه منها ومن اوليائها لغايه ما تم العقد. هنا ما بنقول له الخيار، يعني بين امرين. ممكن يقول لك طب خلاص عفى الله عما سلف وتوب الى الله جل وعلا ويمسك بها وتبقى هي زوجته، ما فيش اي مشكله ويعفو. الخيار الثاني يقول لا انا شرطها بكر، وما دمت انا شرط البكر لا انا افسخ العقد، ولما يفسخ العقد عند القاضي يعاد اليه ما دفعه في الصداق، اللي هو دفعه في صداقها. وهنا في الحالة دي ده الحكم الشرعي الصحيح في المسألة. طيب يبقى عندي سؤال، السؤال بيقول ايه؟ الحكم اذا كانت البكارة قد زالت بغير الوطأ. طب افرض بقى بكارتها زالت، لا هي زنا ولا اغتصاب. انت قلت لي ما يكون في حالة زنا واغتصاب هو مخير بين انه يمسك خلاص عليها وخلاص تبقى زوجته ويستر وعفى الله عما سلف وتوب الى الله جل وعلا، وانه يفسخ عند القاضي وياخذ ايه يعني يرد اليه ما دفع. طيب افرض هنا غشاء البكارة كان مع احترامي ازيل او زال غشاء البكارة بسبب له زنا وله اغتصاب، ما احنا قلنا ممكن تكون اتولدت وما لهاش غشاء بكارة، قلنا ممكن يكون بسبب وثبة غير طبيعية، قلنا بسبب ركوب على شيء حاد. طيب خليها بسبب حاجة من الثلاثة دول، لكن لا في زنا ولا في اغتصاب، ما حصلش معاها كده على الإطلاق، كانت وهي بتقفز حصل لها كده ويرجع على شيء حاد كده أو اتولدت كده، لكن لا زنت ولا اغتصبت، ما يبقاش له الخيار هنا، ما يبقاش له الخيار. ليه؟ لأن ذلك مما يخفى على الأولياء عادة، بل قد يخفى على المرأة نفسها، ما غشوش ولا خدعوه ولا موهوا عليه، لأن لما اتولدت كده يخفى عليها مثل هذا الأمر ويخفى على أولياء. لما كانت قفزت وظنت إن هي بقت كذا إلى آخر هذه الأمور وحدث مثل هذا الأمر عن غير قصد وهي لا تعلم، ما كانش فيه غش ولا تمويه لا منها ولا من أولياء. اما ركبت على شيء حاد ظنت ان هي تألمت لكن فض يعني زال غشاء البكارة وهي لا تدري، كذلك لا في غش ولا في تمويه، لا في غش. النقطة الثانية ان زوال البكارة بغير الوطئ لا يؤثر في الاستمتاع بها، لا يؤثر في الاستمتاع بها كما يؤثر زوالها بالوطئ، ولذلك هنا ليس له الخيار في ذلك. يبقى النقطة الأولانية دي أو القضية الأولانية في تصحيح الفهم انتهيت منها القضية الأولى. القضية الأولى أنا عايز نركز جدا عشان كلام يبقى مرتب من ألف إلى ياء. هدخل قضية ثانية إن شاء الله جل وعلا. بما أننا بقى في فصل الشتاء، بيبقى فيه المطر، بيبقى فيه الرياح الشديدة، بيبقى فيه الوحل، بيبقى فيه البرد الشديد. طيب دي لها أحكام؟ نعم لها أحكام. يعني مثلا الوقت جات الجو مطر شديد، أو بقى فيه وحل، أو فيه رياح شديدة، أو فيه برد شديد، فيه رخصة. صلوا في رحالكم، ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم، صلي، هذه رخصة. طيب الرخصه دي ما هو مع احترامي الناس هتعرف ازاي؟ معظم الناس عوام مش فاهمين او كيت او يظنوا ان في صلاه في المسجد. هنا بقى المؤذن اللي بيبين هذا الامر، المؤذن اللي بيبين هذا الامر لما بيقول الا صلوا في بيوتكم، الا صلوا في رحالكم. واحد يقول لي طيب ما نحن انا محتار، اصل في احاديث بتقول انه بيقولها مكان حي على الصلاه، وفي احاديث بتقول لا بيقولها بعد ما يخلص الاذان، فاحنا احترنا انه هو صحيح. هذا وارد وهذا وارد، هذا صحيح وهذا صحيح. خلي بالكم معنا جدا. بداية، لا خلاف بين اهل العلم في انه يجوز للمؤذن ان يقول الصلاة في الرحال، او صلوا في رحالكم، او صلوا في بيوتكم، ما فيش خلاف، فانه يجوز للمؤذن ان يقول هذا الكلام اللي هو الصلاة في الرحال، او صلوا في رحالكم، او صلوا في بيوتكم، بس بشرط. شرط ايه؟ انه يكون فيه عذر من مطر او وحل او برد شديد او ريح شديدة. ذكرت الاربعة، ذكرت الاربعة. يبقى بداية لا خلاف بين اهل العلم في انه يجوز للمؤذن انه يقول الصلاة في الرحال، صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، بس احنا ايه؟ يكون في عذر من ايه؟ من مطر او وحل او برد شديد او رياح شديدة، او رياح شديدة. في الحالة دي يجوز للمؤذن يقول ايه؟ الصلاة في الرحال، او صلوا في رحالكم، او صلوا في بيوتكم. الدليل بقولك نعم، جاءت السنة بتخير المؤذن، جاءت السنة بتخير المؤذن، اما ان يقول هذا بعد تمام الاذان، واما ان يقول هذا في منتصف الاذان. طيب وان انا اخذت بعد، اخذت برخصة ولا شيء عليك، مأجور ان شاء الله، ولك اجر اخذ رخصة كمان، ما في اي مشكلة. خلي بالك معايا جدا. طيب في نقطة مهمة جدا، انت بتقول لي اما المؤذن مخير بين انه يقول بعد تمام الاذان، يقول مثلا ايه بقى يعني مكان حي على الصلاة. طيب ايه الدليل؟ بقول لك هنا الحديث عند الامام البخاري في صحيحه، وعند مسلم في صحيحه، عن نافع قال اذن ابن عمر، اللي هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وارضاهما، اذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان. في ليلة باردة، قوم واخد تحتها خط كده. لما يقول لي في ليلة باردة يعني عندي عذر اهو، لان انا قلت انا عندي اربع اعذار منهم البرد، فهنا في ليلة باردة هو اذن. تعالوا نشوف اذن ازاي في الليلة الباردة دي. هو بيقول لي بضجنان، ضجنان دي جبل بين مكة والمدينة، يعني بايه بين مكة، وهو في سفر من مكة للمدينة او من المدينة الى مكة بيمر بجبل ضجنان. هو عندي هذا الجبل وهم في سفر طبعا ومريحين فيه، كان البرد جديد، كان فيه برد، هذه الليلة ليلة باردة. فقام عبد الله بن عمر يؤذن، تعالوا نشوف ايه اللي حصل في هذا المكان. ثم قال صلوا، بعد ما خلص الاذان بقى قال ايه؟ صلوا في رحالكم، يعني هو اذن الله لغاية ما الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، قال صلوا في رحالكم. خلي بالكم عنها جدا. ثم قال لهم بقى عشان يفهمهم، واقفين على الفهم وعارفين ان دي سنه ثابته، قال فاخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر مؤذنا يؤذن ثم يقول على اثر، اهو على اثر الاذان يعني، الا صلوا في الرحال. شوف المؤذن يؤذن، الرسول يامر المؤذن يؤذن، وعلى اثر، على اثر الاذان يعني في نهايه الاذان بعد ما ينتهي الاذان يقول الا صلوا في الرحال، او الا صلوا في رحالكم في الليله البارده او المطيره اللي فيها المطر في السفر. هنا الامام العلامه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه قال الامر صريح او القول صريح، في أن القول المذكور بعد فراغ الآذان هو ده اللي واضح معنا في النص. يعني ايه يا جماعة؟ قال انا عنده القول صريح في ان صلوا في رحالكم بتبقى ايه في نهاية الاذان او بعد الفراغ من الاذان، ده فتح الباري 213. طيب انت قلت لي بعد الاذان، انت قلت لي مرة ثانية وممكن في وسط الاذان مكان حي على الصلاة، بدل ما تقول حي على الصلاة بتقول الا صلوا في رحالكم. تعال معايا ايضا الحديث عند الامام البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيحه، عن عبد الله بن الحارث من طريق عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، ما تقولش إيه حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، قل صلوا في بيوتكم. يبقى هنا مش بعد الفراغ من الآذان. ابن عباس هنا بيقول له أهو لما تيجي تأذن أهو في الجو المطير في السفر كده او في الوقت المطير وفيه وقت السفر حان وقت الصلاة، انت ما تيجي تأذن بقى، ما تيجي تقول بقى اشهد ان لا اله الا الله وبعدها بتقول اشهد ان محمد رسول الله، ما تقولش حي على الصلاة، بدل ما تقول حي على الصلاة قول ايه صلوا في بيوتكم. وهذا صريح في ان القول يقال بدلا من حي على الصلاة. يبقى اذا اجمع بين الاثنين ازاي يا جماعة؟ بقول ثبت هذا وثبت هذا، والمؤذن مخير بين الاثنين، اما ان يقول صلوا في بيوتكم او صلوا في رحالكم او الصلاة في الرحال مكان حي على الصلاة، واما بعد الفراغ من الاذان يقول ذلك، لان هذا ثابت وهذا ثابت، هذا في صحيح السنة وهذا في صحيح السنة. وبكده ننتقل من القضية الثانية بالنسبة لتصحيح الفهم فيها. الوقت هنتقل الى قضية يعني تمس العقيدة، قضية عقدية، السؤال مهم جدا، لأني طبعا كثر حوله الجدل وآثرت أن أصحح الفهم نقلا، لأن نحن نقل في تلك المسألة، وهي مسألة في غاية الأهمية بسبب زي ما بقول لكم كثرة الجدل، والبعض بيأخذ بسوء الظن ويتشدد، والبعض مع احترام أحيانا يفرط ليه عشان يرضي زي ما قلت لكم البسطاء وما شابه ذلك. واحنا طبعا لا مع المغالي ولا مع المفرط على الاطلاق، لا افراط ولا تفريط. هو كان سؤال مشهور جدا، حكم قول القائل يا جماعه يا حكمه الله او يا حكمه ربي في حاله التعجب، الواحد ما يشوف شيء كده ويتعجب منه، او شاف حاجه ظن ان هي ايه من ايات الله، ام قال يا حكمه الله او يا حكمه ربي. احنا طبعا لا مع المغالين في المسألة الذين يحكمون عليه والعياذ بالله بالضلال المبين، ولا مع المفرطين، ولكن ننصح بإذن الله جل وعلا، وإجابتنا تقوم على الوسطية والاعتدال. طب الإجابة لما تقوم على الوسطية والاعتدال بنقول ايه؟ الحكم قطعا كذا؟ لا، بنقول المسألة فيها تفصيل عشان نأجب على القائل ده اللي انبهر من شيء وقال يا حكمة الله او يا حكمة ربي، بنقول عشان نقول حكم اللي قالوا دي ايه المسألة فيها تفصيل. اول حاجة، ان كان مراده التعجب من حكمة الله جل وعلا كما لو رأى شيئا بديعا فهذا جائز، فهذا جائز، يعني شاف حاجة كانها آية من آيات الله، شيء شاف شيء بديع، هذا الشيء مع احترامي بيدل على وجود الله جل وعلا وعلى قدرة الله جل وعلا إلى آخره، فهذا جائز. ليه؟ فإن لله الحكمة التامة التي تبهر العقول. ولذلك يقول القائل فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يبقى فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هو ما شاف الآية دي حاجة عظيمة، هي حاجة تبهره، حاجة بديعة جدا، أم قال يا حكمة ربي أو يا حكمة الله. في الحالة دي بنقول إن كان مراده التعجب من حكمة الله، التعجب مش يعني إنه بيدعوها من دون لا وما شابه، لا لا لا، التعجب من حكمة الله جل وعلا، يبقى في هذه الحالة الأمر جائز. ليه؟ لأنه يقول هذا من باب التعجب من الحكمة، فالأمر جائز. ليه؟ فإن الله الحكمة التامة التي تبهر العقول. وخلي بالكم أنت لو أتيت بالمسلم المسكين أو الطيب الذي قال مثل هذا الكلام تقول له تعالى أنا أسألك سؤال، أنت كنت تقصد بكده إيه؟ هل أنت تقصد يا حكمة ربي أو يا حكمة الله إنك تقصد تدعوها من دون الله؟ لك لا أبدا على الإطلاق، ده أنا متعجب من حكمة ربنا والآيات الباهرة، فقمت إلى هذا الكلام. هتجد فطرته سليمة بإذن الله جل وعلا، ولا يقصد أبدا الضلال المبين أو العياذ بالله جل وعلا. القول الثاني الذي يقوله المتشددون ويحكمون على الناس بأشياء ليست حتى في نيتهم على الإطلاق، خلي بالكم معايا جدا من هذه النقطة. يبقى ده إيه القول الأولاني. القول الثاني بقى يا جماعة، إن كان مراده الدعاء والطلب من حكمة الله، إن كان بقول يا حكمة الله أو يا حكمة ربي، بيدعوها كده يا حكمة الله أو يا حكمة ربي، إن كان القصد من هنا الدعاء والطلب من حكمة الله أي دعاء الصفة، فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم، بل والعياذ بالله جل وعلا هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين إنه يدعو الصفة من دون الله جل وعلا. خلي بالكم معايا جدا، أو يطلب من الصفة، أو يطلب من الصف، يبقى في الحالة دي والعياذ بالله ده ضلال مبين. ليه؟ لأن ذلك يشعر بكون الصفة كأنها بائنة عن الله جل وعلا، مستقلة عنه، كأنها تعطي وتمنع، ما هو بيدعوها بقى يعني كأنها تعطي وتمنع إلى آخر العزوم، يبقى بائنة عن الله جل وعلا، كأنها مستقلة عنه، بمعنى آخر كأنه جعل مع الله إلها آخر، كأنه جعل مع الله إلها آخر. ولذلك نبه أهل العلم إلى خطورة هذه المسألة جماعة قديما وحديثا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بقول إيه؟ بقول يعني إن مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته مشروع كما جاءت بالأحاديث، وهذا وارد، نعم مشروع وعليه أدلة كثيرة، اللي إيه؟ مسألة ربنا بأسمائه وصفاته وكلماته. أما دعاء الصفات والكلمات، إن ندعو الصفة أو أطلب من الصفة أو أدعو كلمات الله أو أطلب من كلمات الله، كفر باتفاق المسلمين. ولذلك فهل يقول مسلم مثلا، هو يعني تعقيبا، فهل يقول مسلم يعني عاقل فاهم، هل يقول مثلا يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأغثني وأعني؟ يبقى مش معقول على الإطلاق، مش معقول. يبقى إذن دعاء صفات ربنا وكلمات ربنا كفر باتفاق المسلمين. ولذلك ما فيش مسلم أبدا يقول يا كلام الله اغفر لي، لا يمكن، أو يا كلام الله يرحمني، أو يا كلام الله أغثني، أو يا كلام الله أعني، بالعكس والعياذ بالله ده ضلال مبين. أو بيجي لصفة يدعوها يقول مثلا ويطلب منه يقول يا علم الله أو يا قدرة الله أو يا عزة الله أو يا عظمة الله، مش على سبيل التعجب بل على سبيل الطلب وعلى سبيل الدعاء، لا أبدا والعياذ بالله، ذلكم هو الضلال المبين. ليه؟ لأن طلب من الصفة هنا طلب منها إيه؟ جلب منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو ضر أو إغاثة أو غير ذلك، والعياذ بالله. يبقى ده هو اللي احنا بننبه على خطورته والعياذ بالله. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما سئل حكم من يدعو الإنسان يعني، أو حكم أن يدعو الإنسان صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، الشيخ بين تماما يعني، استدل بكلام شيخ الإسلام الذي ذكرته الآن. وبعدين الشيخ لأنه طبعا رجل فيه رحمة ورجل فيه لين ورجل أعلم بأحوال المسلمين، في النهاية يقول لك يعني لا يمكن في مسلم على الإطلاق إنك بتقول له هل أنت كده بتطلب من الصفة أو ترجو من الصفة أو تدعو الصفة، لا يمكن. هيقول لك لا أبدا، أنا بدعو الله سبحانه وتعالى، أنا بطلب من الله سبحانه وتعالى، أنا برجو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سواء كان الدعاء أو كان طلب هو من الله جل وعلا، إنما ما دون ذلك بيبقى على سبيل التعجب، يا حكمة الله يا حكمة ربي، إنما ما نشددش على الناس أبدا. ولذلك شوف ابن عثيمين لما السائل بيقول له إيه، السائل بيقول له سؤال مهم جدا، ما حكم أن يدعو الإنسان صفة من صفات الله؟ الشيخ بيقول له هل الصفة تفعل؟ لو جه يدعو صفة من صفات الله تعالى، بقول له هل الصفة تفعل؟ قال له لا لا تفعل. أم الشيخ بقول له طيب إذا دعوت من لا يفعل هل يجوز؟ السائل قال له لا يجوز. أما ما أكد له الشيخ بقى بكلام شيخ الإسلام قال له كذلك، قال ابن تيمية دعاء الصفة كفر بالاتفاق، هذا في كتاب الاستغاثة، ولأنك إذا دعوت الصفة جعلتها مستقلة كأنها بتجلب لك الخير وتدفع عنك الشر، وهذا الذي قلته أنا قبل ذلك ووضحته في المسألة. إذن يا جماعة عشان ما طولش في المسألة دي، أنا بقول المسألة فيها تفصيل، المسألة في حكم يا حكمة الله أو يا حكمة ربي فيها تفصيل. قل أولا يا جماعة، إذا كان المراد هو التعجب من حكمة الله جل وعلا لأنه شاف آية، شاف انبهار، شاف شيء أعجبه جدا، شيء ذكره بالله، شيء قربه من الله جل وعلا، فقالها من هذا القبيل يعني تعجبا من حكمة الله جل وعلا، بنقول فيعجبا كيف يوصل إله وكيف يجعله الجعل وفي كل شيء لو آية تدل على أنه الوحيد، هو الرجل انبهر وتعجب فقالها من باب التعجب، هذا أمر جائز. لكن لو قال هذا يا جماعة بقى من باب الدعاء أو الطلب، يعني دعا حكمة الله أو طلب من حكمة الله جل وعلا، بنقول هذا لا يجوز، بل هو الضلال المبين، محرم، بل هو العياذ بالله جل وعلا ضلال مبين، لأنه يشعر بكون الصفة هنا كأنها والعياذ بالله جل وعلا بائنة عن الله جل وعلا، يبقى كأنها مستقلة عنه سبحانه وتعالى، كأنها تعطي وتمنع، يبقى كأنه جعل مع الله إلها آخر. ولذلك علينا أن نحسن الظن بالمسلمين البسطاء، وعلينا أن نوجههم بالحكمة والرأفة والرحمة، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وأن يهدي المسلمين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قواعد ديننا حكم عدية، قواعد من لدن رب البرية، ورأس الأمر قرآن كريم، وسنة أحمد أسمادية.